طيب، أولا حياك الله يا أخي حبيبي الجامع، وأيضا أخي أسد الهاشمي، وكذلك أحيي جميع الإخوة والأخوات الذين في الغرفة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ولهم الخير في الدارين، إنه على كل شيء قدير. طيب، لو مشاهدينا الغد إن شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أهل الحمد ومستحقه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فرأيت أن أبدأ بعض دروس حول اعتقادي فرقة الاثني عشرية المعروفة بالشيعة، بعد أن يعني طلب مني ذلك بعض الأفاضل، وكان اقتراح يعني هؤلاء الإخوة الأفاضل أن يشتمل ذلك الدرس على مبحثين محوريين يقوم عليهما. المبحث الأول هو مبحث علمي، يعني مبحث درسي علمي صرف يقوم على بحث في اعتقاد ومرتكزات اعتقاد تلك الفرقة العقدية لا الفروعية، يعني الاعتقادات الرئيسة التي يقوم عليها مذهب الاثني عشرية، وهذا ما يسمى في جانب الدرس الأكاديمي بالجانب التحليلي، هذا ما يسمى بالجانب التحليلي. والشيء الثاني أن يشتمل كذلك على بعض إجابات مختصرة معتصرة مركزة على جل شبههم المتعلقة بتلك المباحث، وهذا ما يسمى بالجانب النقدي أو الهدمي. فالجانبان اللذان سيشتملهما ذلك الدرس هما جانب تحليلي أو ما يسمى بالجانب البنائي، والجانب الآخر جانب نقدي، والجانب النقدي سيكون بالمعقول والمنقول. فرأيت، ويعني ذاك اجتهادي، رأيت أنني أبدأ بجانب تدريسي، لأنني من خلال يعني نظري في غرف البلتوك، وهو نظر طويل يعني يمتد لسنين طويلة، أن الرد سواء كان على الأشاعرة أو الأحباش أو الصوفية أو الأشاعرة أو الغواصب أو حتى النصارى أيضا، يتميز في الغالب بالفردية وبالجزئية، بمعنى أن تجد كثيرا من الناس مثلا يردون على الأشعرية ويردون على الغواصب وعلى النصارى، ورغم ذلك هو لم يحط بدرس كلي عما يرد فيه، وفقط يرد مثلا عن حديث الغدير، أو يفند الكلام في العصمة، أو يتكلم عن دفع ضرورة التأويل العقلي عند الأشعرية، أو نفي أو رد شبهة نفي العلو عن الله عز وجل، أو يتكلم في نقد مثلا التثليث وما إلى ذلك، دون يعني درس أهلبي كلي يحيط بمعالم ذلك الأمر. وهذا في الحقيقة وإن كان يعني أمرا محمودا، لكنه ليس محمودا من كل وجه، إذ يلزم عليه أن الإنسان في كثير من الأحيان قد يحصل مسائل وتفوته أخرى، قد يحصل مسائل وتفوته أخرى. ومن ثم قد عني كثير من أهل السنة والجماعة بكتابة تعريفات لاعتقادات الفرق المغايرة، كما صنف في ذلك أبو محمد بن حازم رحمه الله في كتابه المعروف الفصل في الملل والنحل، كذلك الشيخ الثاني في كتابه الملل والنحل، وكذلك الرازي، ومن فضله الأشعري في كتابه اختلاف المفضلين، و الرازي في كتابه اعتقادات الفرق الإسلامية، وكثير من المعاصرين ألفوا موسوعات في الفرق بل وفي الديانات أيضا، خلاص، بل وفي الديانات أيضا القديمة والحديثة، بل أغلب الجامعات الشرعية المعاصرة الآن يوجد فيها ما يسمى باسم المذاهب المعاصرة وأيضا الديانات المقارنة، الديانات المقارنة ما يسمى بدرس مقارنة في الأديان. فإذا هذا مستقر في مبنى العلوم أن الإنسان يدرس بعض المذاهب والفرق الضالة لكي يعني يتصورها تصورا جيدا. فأنا رأيت أن أجعل قسما من الدرس يشتمل ذلك الأمر، يعني الجانب الدرسي التقليدي الذي فيه نظر وتحليل لأهم تلك الأصول الاعتقادية من منابتها الرئيسة، ثم يكون أيضا لكي لا تفوت الفائدة يكون هناك جزء آخر في جانب النقد يكون برد على شبهة معينة. من أجل ذلك رأيت أن أبدأ بالكلام عن تعريف الشيعة وفرقهم إجمالا، تعريف الشيعة وفرقهم إجمالا، ثم سأتكلم عن شبهة، ربما أتكلم عن حديث الكساء أو أتكلم عن العصمة. الشيعة من حيث اللغة يقال فلان من شيعة فلان إذا كان يرى رأيه، فلان من شيعة فلان إذا كان يرى رأيه، ويقال شايعت الرجل وشايعته، شايعته وشايعته يعني من باب فاعل أو من باب فعل، إذا أعنته على أمر. فإذا تلك المادة شاع وشايع تعني الموافقة في الرأي والإعانة عليه كليهما. لذلك ابن منظور الإفريقي في لسان العرب قال الشيعة أتباع الرجل وأنصاره، الشيعة أتباع الرجل وأنصاره، وجمعها شيع وأشياع جمع الجمع. وأصل الشيعة هذا كلامه، وأصل الشيعة الفرقة من الناس، ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث، مثل طائفة مثلا وفئة، خلاص، طائفة وفئة أيضا يقع على الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. يقول وقد غلب هذا الاسم على من يتولى عليا وأهل بيته حتى صار اسما خاصا لهم، فإذا قيل فلان من الشيعة عرف أنه منهم. وأصل ذلك كله من المشايعة وهي المتابعة والمطاوعة. إذا الحاصل الآن ونحن نبحث في تعريف لفظ الشيعة لغة من شايعت فلانا وشايعته إلى تابعته على رأيه وأعنته عليه، هذا من حيث اللغة، هذا من حيث اللغة. وبذلك المعنى ورد لفظ الشيعة والشيعة بمعنى المناصرة والممالأة، وبمعنى الفرقة والطائفة من الناس، هذين المعنيين بهذين المعنيين ورد في القرآن. الله جل يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، شيعا يعني كانوا فرقا. وقوله عز وجل ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، يعني في أمم الأولين. فإذا هذا المعنى الأول هو معنى الفرقة والتشرذم. والحقيقة وهذا أيضا يعني فيه شيء من النقد، أن بعض شاع في كتابات بعض المعاصرين يعني من أهل العلم الاستدلال مثل تلك الآيات على ذم الشيعة، وهو غير سديد، وهو غير سديد، لأن الحق أن هذه الآيات لا تتعلق بالشيعة. Thank you. يرد في لغة العرب أنه بمعنى الأهل والنشط والمناصرون، وهذا ورد أيضا في كثير من القرآن الجل في حكاية موسى مع الرجل الفرعوني الذي قتله لما دخل المدينة على حين غفلة من أهلها ووجد فيها الرجلين اللذين يختصمان، واحد كان إسرائيليا والآخر كان فرعونيا، قيل أنه كان ذلك الطباخ فرعون، فقال عز وجل هذا من شيعته وهذا من عدوه، هذا من شيعته يعني من نسبه، هذا من شيعته يعني هذا من نسبه، هذا إسرائيلي مثل موسى. ذلك قال عز وجل ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن، ننزعن من كل شيعة، إذا يقصد هنا بالشيعة كل أهل دين أو رأي يتفقون على دين واحد على رأي واحد، يناصر بعضهم بعضا، يعتقدون نفس الاعتقاد، كما قال عز وجل وإن من شيعته لإبراهيم، وإن من شيعته لإبراهيم. الظاهر من ورود تلك المادة اللغوية في القرآن الشيعة والأشياع والشيع أنها تشتمل هذين المعنيين، إما أنها تأتي بمعنى الفرقة من الناس مطلقا، وإما أنها تأتي بمعنى النصير أو الأهل أو النسب بمعنى الأشمل، الذين يجمعهم اعتقاد واحد ورأي واحد، الذين يجمعهم لحمة النسب أو حتى وحدة التفكير. كذلك في الحديث في السنة لفظ الشيعة ورد بنفس المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي عند أحمد في المسند حديث الرجل الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الغنيمة فقال لم أرك عدلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أرك عدلت، خلاص وله ألفاظ كثيرة أصله في الصحيحين، حديث أعطيه فإنه ليس مال أبيك ولا أمك، هذا أصله في الصحيحين، وأيضا عند النسائي بلفظ يا محمد أعطني فإن مدحي زين وذمي شين، قال جزاك الله جزاك الله الذي مدحه زين ودمه شيء هو الله. اللفظ الذي عند أحمد ذلك الرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أرك عدلت، فقال عليه الصلاة والسلام سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه. طبعا اللفظ المشهور الذي أصله في الصحيحين فإن ذلك الرجل يخرج من ضيء ذلك الرجل أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم إن رأيتموهم فاقتلوهم، هو ذو الخويصرة التميمي الذي هو أصل الخوارج الحروريين، وذلك دل أن أصلهم يعني فيه الشدة والرهق والتهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اللفظ الذي عند أحمد قال سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه. إذا لفظ الشيعة هنا الذي ورد هو دال على فرقة، سيكون له فرقة، هذا معنى اللغوي الأول. والمعنى اللغوي الثاني أن له نصرة وأتباع يوالونه يرون رأيه ويناصرونه عليه، إذن هذا معناه ورد في السنة أيضا بشكل لغوي. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود وهو حديث في سنده مقال قال لما سئل عن القدرية قال هم شيعة الدجال، هم شيعة الدجال، شيعة الدجال يعني ناصري الدجال، إذن هذا قصر به معناه بكلمة الشيعة. وأغلب ما ورد بنحو ذلك هذا معناه، هذان لفظان هما الشيعة اللذان وردا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث يمكن النظر إليها، غير ذلك لم يرد لفظ الشيعة في حديث يمكن تصحيحه، حتى أن العلامة ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف في تمييز الصحيح من الضعيف جعل رجل الشيعة من أمارات الضيف. يعني أغلب الأحاديث الأخرى التي فيها ذكر الشيعة غير هذين الحديثين الذي يعني هذين أحدهما حسن والآخر ضعيف في سنده مقال وضعفه الألباني وضعفه حتى محمد ولد الباقي ضعفه أيضا كثيرون ضعفوه غير ذكر أحاديث قاطعة في كتب الموضوعات. يعني مثلا حديث مثل شجرة أنا أصلها وعلي فرعها والشيعة ورقها، هذا حديث خرجه ابن الجوزي في الموضوعات وخرجه الشوكاني في الفوائد المجموعة في الحديث الموضوع وذكره السيوطي في الآلي المصنوعة في الحديث الموضوع. طيب كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب أنت وشيعتك في الجنة، أنت وشيعتك في الجنة، هذا أيضا حديث موضوع مكانه عند ابن الجوزي أبي الفرج رحمه الله في كتاب الموضوعات، وكذلك لما نص على وضعه الذهبي وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله. هذه من الأحاديث الموجودة في كتب أهل السنة فيها ذكر الشيعة، لكن تلك الأحاديث موضوعة يعني لا يقل ضعفها. بما أننا نتكلم في سياق ذكر لفظ الشيعة في السنة، لفظ الرافضة ورد أيضا في السنة لكنه في حديث ضعيف. هذا الحديث نصه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب يا علي سيكون في أمتي قوم ينتحلون حب أهل البيت. هذا شيخ دمشقية هكذا شيخ. يا علي سيكون في أمتي قوم ينتحلون حب أهل البيت لهم نبذ منهم يسمون الرافضة قاتلوهم فإنهم مشركون. وهذا هو أقرب حديث طبعا من القواعد في أحاديث الفرق، لا يصح من أحاديث الفرق التي فيها ذكر الفرق في أعيانهم طبعا غير الحروبية لأن أحاديثهم مردة في الصحيحين الخوارج حديث ذو الخواشرة كما قلنا الثمين غير أحاديث القدرية، غير أحاديث القدرية أنهم مجوس الأمة ويهود القبلة وهذا الكلام، لكن حديث فيه ذكر الروافض أو الشيعة عينا على أنهم فرقة يعني باطلة أو كذا، سواء فرقة باطلة أو حتى بالثناء كما قلنا حديث مثل يمثل علي كشجرة أنا أصلها وعلي فرعها والشيعة ورقوها أو حديث أنت وشيعتك في الجنة وما إلى ذلك، لا يصح من ذلك حديث بل غالبه من الموضوع. والحقيقة أن بعض أهل العلم أتعب نفسه في محاولة أن يأتي بحديث من ذلك، طبعا هناك أحاديث زي مفهومها تدل على ضلال كحديث يهلك فيك محب قالم محب غالم ومبغض قالم وما إلى ذلك، لكن كنص على ذلك كما ذلك الحديث يا علي سيكون في أمتي قوم ينتحلون حب أهل البيت لهم نبذ يسمون الرافضة قاتلوهم فإنهم مشركون، فهذا الحديث هو أقوى تلك الأحاديث لكنه أيضا لا يصح، يعني عند التحقيق لا يصح. والذي غر بعض المعاصرين من ذلك أن الهيثمي قال إسناده حسن، ومعروف طبعا الكلام أن الهيثمي عندما يقول إسناده حسن هذا ليس حكما، هذا ليس حكما على الحديث، هذا ليس حكما على الحديث، وإلا فإن الصواب أن ذلك الحديث الذي خرجه الطبراني في الكبير هو حديث ضعيف في إسناده الحجاج بن تميم، وهو ضعيف كما نص الحافظ في التهذيب وكذا في تقرير التهذيب وكما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال. هذا الحديث للنصف يعني هو ليس حديثا صحيحا وإن حسنه الهيثمي، طبعا من المعاصرين ضعف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فمن أجل ذلك نحن نقلل أنه لا حديث صحيح بذكر لفظ الرافضة أو بذكر ممن اشتهى كونه صحيحا شيخنا الدمشقية الرازي العزيز الرازي في كتابه الأربعين في مبحث الإمامة ذكر ذلك الحديث وقال ويقال بضعفه ويرجى ثبوته، يعني لعله يكون ثابتا. فهذا بالنسبة للفظ الحديث. طبعا إذا ذكرنا معنى الشيعة يعني لغة واصطلاحا، وبعض ما ورد به لفظ الشيعة في القرآن، وكذلك ما ورد فيه في السنة، وظهر أن أغلب ذلك معانيه لغوية تشتمل في معناي الموافقة في الرأي أو النصرة أو الفرقة مطلقة. لفظ الشيعة عند أهل السنة والجماعة تاريخيا، حقيقة أن لفظ الشيعة عند أهل السنة والجماعة ليس له علاقة باللفظ، يعني تاريخيا هناك فرق بين الشيعة والرافضة. الذي ينظر في كتب التراجم الكبيرة، كتب تراجم أهل السنة الكبيرة كسير عالم النبلاء مثلا الذهبي، وكذلك كتب وكذلك الكاشف لمن له رواية في كتب الستة للذهبي أيضا، وكذلك كتب ابن حجر في تراجم رجال الحديث، يجد وهذا ثابت يعني أن من وصفوه بالتشيع ليس معناه أكثر من تقديم علي بن أبي طالب على عثمان بن عفان. والحقيقة أن تقديم علي على عثمان هو من المسائل التي تكلم فيها بعض الصدر من السلف ثم استقر الإجماع على خلافه، وهذه مسائل تبحث لما يسمى فيها بحدوث الخلاف في الصدر الأول ثم استقرار الإجماع القديم على خلافه. خلاص، فبعض السلف ومنهم الحسن مثلا، هذا ثابت إلى الحسن، أنهم كانوا يعتقدون أن عليا طبعا ويثبتون خلافة عثمان ويعتقدون فضله وأنه من أشهر المبشرين، يعني ليس له علاقة بالرب، لكن فقط كان مجرد هذا أنهم يعتقدون فضل علي على عثمان. لا سيما لا سيما أن كمان لا شيخنا بارك الله فيه أنه تقديم الشيخين على علي بن أبي طالب مما لم يعرف في السلف خلافه، يعني لا أحد من أهل السنة والجماعة من السلف مطلقا البتة كان يعرف عندهم تقديم علي بن أبي طالب على الشيخين أبي بكر وعمر، حتى سلف هؤلاء الروافض من الكوفيين وغيرهم، وكذلك الأئمة الذين منهم الأئمة الاثني عشر الذين يتكلمون عنه. واضح، وسيأتي هذا الكلام في اللقاءات القادمة، أنه حتى فكرة أنه علي بن أبي طالب مقدم على الشيخين هذه لم تكن واردة ولا حتى عند سلف الشيعة. واضح، لم يكن ذلك واردا أصلا مطلقا، ولكن لا ينكر أن كثيرا من أهل البيت كانوا يعتقدون فضل علي على عثمان، لأن هذه مسألة ظنية. واضح، لأنه كان يقال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم يسكتون. نعم، كما وضع الأخ هذا الحديث قال إسناده حسن وذلك الإهام الذي وقع فيه بعض المعاصرين لكنه ضعيف. فكلمة التشيع في التاريخ الإسلامي في فكر التاريخ الإسلامي كان معنيا بها تقديم علي على الشيخين، تقديم علي على عثمان بن عفان، وكان يقابله ما يقال عنه عثمانيا. لما تجد مثلا ابن حجر في التنديب يقول فلان عثماني من الرابعة، عثماني من الرابعة من الطبقة الرابعة. خلاص، فما معنى عثماني؟ يعني يقدم عثمان على علينا بطلب في الفضل. خلاص، وإلا فهو من حيث الخلافة فهو المقدم عليه بلا خلاف، يعني الجميع متفقون على تثبيت الأئمة الأربعة خلفاء لتلك الأمة. فإذا هذا هو الوضع الشيعي في المفهوم التاريخي عند أهل السنة والجماعة، ومن ثم يعني لا يدخل على يعني قلبك يعني الهول حينما ترى مثلا أنه كثير من أهل العلم كانوا ينسبون إلى ذلك المعنى من التشيع، إلا فهي مسألة اجتهادية، وإن كان يعني حدث إجماع فيها، لكن ربما يخفى ذلك الإجماع على بعض ويسوء فيها الخلاف ويجري، يعني كحاكم النيسابوري صاحب المستدرك معروف أنه كان ينسب إلى أن فيه تشيعا، كذلك عبد الرزاق صاحب المصنف ابن همام الصنعاني هذا أيضا كان مشهورا بالنسبة، لكن هذا هو معنى التشيع. لذلك فتجد أن حاكمة المستدرك وإن كان يعني مستدركه مشحون بالضعيف في فضائل عليه، وهذا حق، وهذا ربما كان من اعتقاد الإمام رحمه الله، فلذلك غلب عليه أنه شحن يعني مستدركه بأحاديث يعني ضعيفة في فضائل علي رضي الله عنه، لكنه كذلك جنبا إلى جنب يورد الأحاديث في فضائل الشيخين وعثمان، فهذا دال أن الرفض لم يكن معروفا أصلا عند هؤلاء السلف. فذلك معنى التشيع عند السلف. طبعا الآن صار لفظ الشيعة مرادفا للفظ الرافضة، يعني أصبح علما بالغلبة كما يقولون، الأعلام منها ما هو علم بالغلبة، كما تقول قال ابن عباس هناك آلاف من أبناء العباس، لكن ابن عباس مع بالغلبة هو عبد الله بن عباس الصحابي ابن الصحابي. فمن ثم جوز أغلب المعاصرين أن يطلق على الاثني عشرية أو الجعفرية أو هؤلاء الروافض، أن يطلق عليهم الشيعة، وإن كان لفظ الرفض أيضا ليس مما يعاب به هؤلاء، لأنه لفظ ثابت في كتبهم، وإن كانوا يتأولونه بتأويل يعني حسن محاولات في المضارعة. تعريف الشيعة اصطلاحا عند الشيعة، أقدم تعريف الشيعة في كتب الشيعة هو تعريف القمي، قمي شيخ الطائفة، وأنا متوفى سنة 1300 يعني المتقدمين، في كتابه المقالات والفرق، وهذا كتاب هو ألفه تقليدا صريحا لكتاب الفصل لأبي محمد بن حزم، قال الشيعة هم فرقة علي بن أبي طالب المسمون شيعة علي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته. هذا التعريف، تعريف القمي. قال الشيعة هم فرقة علي بن أبي طالب المسمون شيعة علي في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وبعده، ومعروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته. هذا التعريف نقله منه النبختي أو كما يزعمون يعني العلامة النبختي، وله أيضا كتاب اسمه فرق الشيعة، وهذا الكتاب ينصح به كل دارس للشيعة، كتاب فرق الشيعة للنبختي، وهو موجود في الإنترنت. وبالمناسبة أنه يعني كثير من مطبوعات كتب الشيعة ليست متوفرة طبعا في بعض البلاد، متوفرة ممكن في لبنان وفي العراق وفي إيران وفي بعض دول الخليج، لكن في بعض البلاد تنظر إلا في المعارض الكبرى وكذا. فأغلب تلك الكتب موجودة في مكتبات الشيعة الإلكترونية على الإنترنت يعني، وهذا في الحقيقة مفيد يعني، هذا مفيد خلاص. عندهم مكتبات يعصوب الدين ومكتبة الكوثر، هذه مكتبات فيها كتب كثيرة تفيد الباحثين، تفيد الباحثين إن كان يؤمن يعني فيها يعني التحريف. فطبعا هذا التعريف الشيعة من فرقة بين أبي طالب المسمون شيعة علي في زمن النبي وعدم، طبعا ما كان يعرف في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يعرف، وهذه يعني هذا ما ينقل التعريف القمي، وما كان يعرف في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام فرقة ما تسمى شيعة علي بن أبي طالب، يعني الفرق التي كانت موجودة في عصره الذين كان لهم أعلام وألقاب، المهاجرون والأنصار وأهل الصفة وبعض أحياء من العرب خلاص. لكن الكذبة التي اختلقها هنا أنه يقول المعروفون أو المسمون بشيعة علي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته. طبعا أما القول بإمامته فهذا قول كل المسلمين أنه إمام في الدين وخليفة للمسلمين. لذلك المفيد محمد بن نعمان العكبري المسمى بالمفيد، وطبعا المفيد هذا سنتكلم عنه في مرة قادمة، المفيد هذا مشهور أنه كان يكاتب المهدي عندهم، فهذا الرجل المفيد هذا من أهم العلماء عندهم، كان يكاتب المهدي يعني كانت له مراسلات مع المهدي، كان يراسل المهدي والمهدي يراسله والمهدي يزكيه، يعني مثل الإجازات التي نحصل عليها من أهل العلم، المهدي كان يزكي هذا المفيد في كتابات كان يعني طبعا لا أدري يعني إلى من كان يوصلها. طبعا المهدي المفيد له توفى يعني عام 13 و400 يعني بعد حوالي 200 سنة من اختفاء المهدي، ورغم ذلك كان يراسله وكان أحيانا يرسل إليه بعض الرسائل والكتب لكي يراجعها له المهدي، يعني على سبيل مراجعة يعني كان بيحقق له الكتب. فالمفيد هذا مهم جدا عنده لأنه مزكى وكتابته مزكاة من قبل المهدي رأسا. طبعا هذه حيلة حيلة قديمة من حيل الروافض، سنراها في كثير من كلامهم، انه اذا وجد احدهم ان كلامه يعتبره الخلل والخطل فماذا يفعل؟ يقول ان هذه الكتب قرأها المهدي وزكاها زي الكافي. وصول الكافي ايضا من الكتب التي قرأت بحضرة المهدي، وقال كل ما في ذلك الكتاب فهو عنا حق وصدق. وقال الكافي لساننا اهل البيت هذا كلامنا خلاص. وسيأتي نصوص يذكرها الروافض في كتبهم تفيد ذم العقل خلاص، وانه لا يؤمن بنا احد ويصدقنا الا وجد ما يضاد عقله، يجب ان يقطع عقله لانه سيجد ما يضاد عقله ويجب ان يتبع ذلك خلاص. فالمهم ان المفيد في تعريفه للشيعة قال هم اتباع امير المؤمنين. طبعا تعريف هذا في كتابه اوائل المقالات، واوائل المقالات اي كلمه مقالات في التاريخ الاسلامي يقصد بها مقالات الفرق والديانات ايضا احيانا. فقال اتباع امير المؤمنين صلوات الله عليه على سبيل الولاء والاعتقاد لامامته بعد الرسول عليه الصلاه والسلام. هذا اول تعريف جوهري في المذهب الاثني عشري. تصور بعد 400 سنه اول تعريف يفصل اعتقاد هؤلاء بعد 400 سنه. والا فتعريف القمي هذا تعريف معيب يعني يدخل فيه اهل السنه اصلا. فهو يقول هم اتباع امير المؤمنين على سبيل الولاء والاعتقاد لامامته بعد النبي عليه واله الصلاه والسلام بلا فصل. بلا فصل يعني بلا اعتقاد لائمه الثلاثه قبله، ونفي الامامه عمن تقدمه في مقام الخلافه، وجعله في الاعتقاد متبوعا لهم غير تابع لاحد منهم على وجه الاقتداء. هنا ضع خط على وجه الاقتداء خلاص. إذن هو يقول إنه هؤلاء طائفة هم أتباع أمير المؤمنين معتقدين إمامته بعد النبي صلى الله عليه وسلم بلا فصل، ونفي إمام عمن تقدمه، وجعل عليا في الاعتقاد متبوعا لهؤلاء غير تابع لهم على سبيل الاقتداء. ليه قال على سبيل الاقتداء؟ لأنه لا يوافق أو لا يخالف لا أهل السنة ولا الشيعة أن عليا كان تابعا أقول إنه لا يخالف لا أهل السنة ولا الشيعة، لا يستطيع أحد أن يخالف أن عليا كان تابعا للثلاثة. انظر يعني هذا مما يقسم الظهر، يعني لا يخالف أحد حتى على القول بأنه لم يبايع أحدا منهم خلاص. يعني بعضهم يقول هو لم يبايع رغم أن البيعة ثابتة في حقه من كتبه، كان سيأتي الكلام على الأئمة، لكن رغم ذلك إنه كان تابعا له، بمعنى أن عليا كان يصلي ويأتم بهؤلاء الأئمة ويسمع ويطيع، ذلك كله من الاقتداء. ولو كان يرى هؤلاء كفارا ما جاز ان يتابعهم. لذلك المفيد هنا يقول غير تابع لاحد منهم على وجه الاقتداء. على وجه الاقتداء يعني هما يتابعهم اقتداء، يتابعهم تقية، يتابعهم مداراة خلاص. طبعا هذا يعني من ابطل الباطل. التعريف يعني الأخير وهو يعني أشمل تعريف هو تعريف الطوسي. طبعا الطوسي يعني له أهمية خاصة في مذهب الرافض،
الطوسي هو الملقب عندهم بالرئيس، يعني إذا قيل في كتب لو تقرأ في كتاب واصلي ويقولون قال رئيس الطائفة، رئيس الطائفة هو الطوسي أبو جعفر محمد الطوسي، هذا هو رئيس الطائفة كما يقولون، وهو مؤلف تهذيب الأحكام والاستبصار، هو مؤلف كتابين من كتبهم الأربعة التي هي عندهم رأس الدين، خلاص الاستبصار والتهذيب والكافي وهل لا يحضره الفقيه كعب بن رويه القمي، هذه الكتب الأربعة هي بمثابة الكتب الستة، مثابة الصحيحين عندنا أيضا، مش الكتب الستة هي أقوى من ذلك. فالطوسي هذا وحده مؤلف كتابين، الكلاني مؤلف الكافي، بس نتكلم عنه بالتفصيل، الكلاني مؤلف الكافي، وابن بابويه القمي هو مؤلف من لا يحضره الفقيه، والطوسي هذا وحده مؤلف تهذيب الاحكام والاستبصار، وعندهم اربع كتب ايضا للمتاخرين، خلاص الوسائل والمستدرك والحل. فاذا هذا الطوسي يعني له اهميه كبيره في التراث، هو الملقب بالخواجه، هو الملقب بالخواجه. فالطوسي هذا في تعريفه للفرقة يقول في هي اعتقاده أن عليا إماما للمسلمين بوصية من الرسول عليه الصلاة والسلام وبإرادة من الله، ومن بعده من عقبه إلى المهدي. وهذا هو أقرب تعريف لما يعتقده الروافض الآن في عصرنا هذا، وجمع أشياء مهمة جدا في الاعتقاد. أول شيء أنه يقول أنه إمام للمسلمين بوصية الرسول، يعني بالنص، أن عليا إمام بالنص، وهذا الذي يقوم عليه مذهب الرفض بوجه عام باختلاف فرقه، أنه إمام بالنص بالوصية وبإرادة من الله، وأن أولاده من عقبه أيضا أئمة إلى المهدي. طبعا هذا كما ترون هو أقرب تعريف لما يعتقده هؤلاء، هذا من حيث تعريف الروافض في كتبهم. طبعا أهل السنة والجماعة لهم تعريف أخرى للروافض ونذكرها في لقاء آخر إن شاء الله. الآن يعني هذا بالجانب الأول، أريد أن أتكلم بشكل مقتضب عن حديث الكساء. أرجو لو في أحد من الشيعة معنا في الوصفة هنا صراحة، يعني واحد منهم يشاركني. أنت حد قال أن الوصفة منقطة، الوصفة مش منقطة. هل في أحد من الشيعة في الوصفة أم الجميع من السنة لكي يكون في كلام أخذ وعطاء لك؟ طيب يبدو أنه لا أحد. على كل حال طيب، حديث الكساء طبعا هو عليك صلى الله عليه وسلم شيخ رزق. حديث الكساء هو حديث صحيح مسلم، وله طبعا يعني ألفاظ كثيرة خارج الصحيح، هو من الأحاديث المهمة جدا دي يعني عند القوم، ووجه أهميته أنه يستدل به على أمرين. الأمر الأول عصمة آل البيت، عليكم الله واحد، عليكم الله أخي الحبيب، عصمة آل البيت. والأمر الثاني حصر آل البيت في علي وفاطمة وعقيبهما. أولا الحديث لفظ حديث الكساء أن هذا حديث من حديث عائشة، يعني أول شيء هذا من حديث عائشة، حديث صحيح مسلم من حديث عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه علي فأدخله في عباءته أو كسائه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء الحسن فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله، ثم جللهم يعني غطاهم،
بالكتاب. ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذا الذي من حديث عائشة. الآخر من حديث أم سلمة ولفظه يعني قريب من هذا، لفظه قريب من هذا، لكن الزيادة التي فيه والتي يعني فيها الكلام أن أم سلمة رضي الله عنها قالت له: يا رسول الله، يعني لما هو جلل هؤلاء وأنا معهم يا رسول الله وأنا معهم، قال: أنت على مكانك، أنت على خير، وفي لفظ أنت إلى خير، وفي لفظ إنك من أزواج النبي. خلاص، هذا اللفظ في كتب أهل السنة والجماعة، كتب السنة، كتب الحديث عند أهل السنة والجماعة، وأيضا في بعض الألفاظ أنه قرأ قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حديث أيضا خرجه المجلسي في بحار الأنوار بلفظ درامي، كأغلب يعني تلك الأحاديث لفظ درامي مؤثر، هو طويل يعني، لكن أيضا لكي لو في أحد من الرافض يسمع ويرونه من حديث فاطمة الزهراء أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة، فقلت: عليك السلام. يعني أغلب أحاديث المجلسي بهذه الطريقة، يعني هي أحاديث سكريبت، يعني حديث كامل، يعني السلام عليك فقال: عليك السلام. وبعض الحديث ممكن تجد كيف الحال وبخير الحمد، يعني حديث كاملة. لذلك طبعا لذلك بحر الأنوار مئات المجلدات، يعني أكثر من 100 ونيف. فالمهم يعني فقال: السلام عليك يا فاطمة، فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة، إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به. شوف الأسلوب العربي صحيح، إيتيني وغطيني به، فأتيته يعني دائما. وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وتماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني. خلاص، فما كانت إلا ساعة بعد أن دخل، فقال: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة. هذا حديث كفاية عندهم: إني أشم عندك رائحة طيبة، كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا لا أدري هل الحسن يعني في ذلك الحديث عنده 3 سنين تقريبا أو 3 سنوات ونصف، ويعني كان يتكلم تلك يعني الأحاديث الطويلة. فقالت أو فقلت له: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأحول الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ يعني الحسن قال له: أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. دخل معه تحت الكساء، هنا لقى طريق الكساء يا شباب، محل حجز يعني. فما كانت إلا ساعة وإذا بوالد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال برضو: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة، إنها رائحة جدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جد يا جداك، السلام عليك يا من اختاره الله. ما قالش يا رسول الله: أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب. كويس. فعلي بن أبي طالب دخل فقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. طبعا يعني هي كانت تخاطب عليا بأمير المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم حي. يعني هذا مما تحاف فيه العقول. يعني إن كان المؤمنين أمير فهو النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين والرسول تحت الكساء. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. طبعا فكرة الأخوية في التراث الشيعي فكرة مشهورة أن الرسول أخو علي. وهذا الإخاء طبعا ليس مطلق يعني طبعا هو إخاء لغوي وكذا أن هو يعني ربيبه وكلام ده، لكن هذا له مغزى عقدي خطير وواضح الدلالة، يعني واضح الدلالة المغزى العقدي هذا. فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي. هل هذا أصلا يكون يعني في درس البلاغة لما كنا ندرس بلاغة؟ قال لي أنت ممكن أحد يقول لك السلام عليك ودي يعني لطائف، يعني تقول له عليك السلام يا أخي ويا حبيبي ويا صديقي ويا زميلي ويا داري لكن هذا مما لا يوجد في الكلام الفصيح، في كلام الناس الفصيح أصلا. فقال قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فاطمة وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأقمأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل، هنا سؤال لرؤية مجدشية، قال الله عز وجل هذه هل أخبر بها الرسول أم سمعتها فاطمة أم سمعها
السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ ستودن تسمعني؟ بارك الله فيك. تسمعني يا شيخ؟ شيخ ستودن تسمعني؟ بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ ستودن تسمعني؟ ما في صوت، ما سمعنا. لحظة شوي، خلينا نقطع وارفع عنه. طيب شيخ ستودن تسمعني؟ شيخ الجامعة اذا انت مضاف عنده يا ريت، بارك الله فيك ابو خالد، تكتب له على الخاص. على الخاص يا زلمة، على العام. كيف هيك؟ بدي افتح الخاص نقطة. طيب مغلق الخاص، الله المستعان. طب احسن حركة لنلفت انتباهه شو نساوي؟ طيب خرج الان ان شاء الله. لحظات، لحظات وبيرجع. نعم كنت ناوي والله انا شفت مع اساس انه ينتبه انه لكن الظاهر انه وين رجع؟ ما شفت دخل الغرفه، ما شفت دخل الغرفه. اها اترك المايك ولا انا ما شايف نيكو دخل الغرفه يا شيخ ابو خالد، ما شايف نيكو دخل ال خاف انا لاق دقيقة. نعم ان شاء الله خير لانه ما شايف انك دخل الغرفة. بسرعة يا ابو خالد اكف المحاضرة انا خلاص وصلت الشيخ. حياك الله شيخ سيدنا معاك المايك بارك الله. تفضل.
السلام عليكم. يبدو ان هي القفزة من القوة بمكان ان هي اخرجتني مرة دخلتك اصلا ما شاء الله. هذه قفزة حيدرة ما شاء الله من الحيادث. مهم نقول القصة الشيقة التي خرجها المجلسي عفوا. مهم بقى انتقل الحديث للملأ الأعلى. وصلنا فين يا إخوة في القصة؟ كنا وصلنا فين؟ وصلنا لقال الله. نعم. وبعدين فقال الله يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدوس ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. ممتاز. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسة؟ فإذا كان هذا النص هو دليل أن جبريل من أهل البيت. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسة؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعظمتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية تاني إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم. فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله. والله لو كان الأمر بهذا الطريقة في كل حياة الرسول ما كان الرسول بلغ دعوة ولا بلغ الناس القرآن ولا جهد. يعني ناس قاعدين يعني يعتقدون أنه يكتبون هذه الأحاديث لقناة الكوثر مثلا لأنه قاعدين والشيخ يطلع في القناة ويقعد يقرأ هذا الحديث في تلت ساعة والناس جالسين يمخمصون الشفاه ويعني يتأسفون. المهم فقال عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. خلاص دخل معنا تحت الكساء. إذا جبريل دخل تحت الكساء مع الخمس. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول. أوحى إلى مين؟ إليكم مش إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي لسه الأمر ما انتهاش للمتصورين اللي مستكشفين خير لسه الأمر ما انتهاش. فقال علي لأبي رسول الله يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض زي محفل دعنا ده كده وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفازت شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله: يا علي، والذي بعثني بالحق نجية الثاني واصطفاني بالرسالة نجية، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مهموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا فزنا والله وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. خلاص. طبعا هذا لفظ من الألفاظ، طبعا خرجه الكليني بلفظ مختصر، وخرجه المدلسي بعد هذا أيضا بأثر ثلاثة أضعاف هذا، فيه من التكلف والسماجة والمجاجة والتطويل والسوء في إدارة الكلام ما يأباه الفصيح من الناس. قال عليه السلام: أصلح من نطق بالضبط. الآن الاستدلال لهذا الحديث يقوم على محورين: المحور الأول وقول تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وإن هؤلاء أهل البيت معصومون بنص الآية أن الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم، وهذا يدل على ما يسمى، وإن حديث الكساء هو الذي يفسر تلك الآية، وأن أهل البيت هم أهل الكساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أولا نحن نتنازع، نقول تلك الآية هي في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا التابع هذا السنة جماعة مجاهد بن جبر رحمه الله كان يقول: تلك الآية في نساء النبي ومن شاء باهلته، من شاء باهلته. لم ينظر تلك الآيات سورة الأحزاب، الله عز يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. قبل من الآن قل لأزواجك وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الكلام حتى الآن عن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي، من نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله من نساء النبي ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي الثاني لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. من نساء النبي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة آتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لا بتكلم مين؟ قرن في بيوتكن زوجات النبي. اللي بعدها واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إذا السياق والسباق واللحاق في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا ثلاث مباحث لطيفة. المبحث الأول: قد يقال أن آية ما تنزل بسبب ما يخرج ذلك من السياق، خلاص، بقرينة ما، كما قالوا في سياق قصة لوط، وهذه الإجابة التي أجابها الطبراني في مجمع البيان، قالوا هذا لا يلزم في شيء يتفقه. قال هذا لا يلزم. ليه لا يلزم؟ لأن الله في قصة لوط قال: لعمرك إنه لفي شكاتهم يعمهون، على قليل المفسرين من قال لعمرك هل هي للوط؟ قيل لكن جماهير المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام عرفت؟ فيقول والله لوط شيء يخرج من سياقه. واضح؟ الإجابة على كلام هذا وطبعا كلام كثير من هؤلاء. الأول أن يقال الآية المدفوع بها لعمرك ليست في غير السياق، لأن كل القرآن يقص على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو كله في سياق، يعني هو كل القرآن كل تلك القصص أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يأتي في وسط القصة التي يستدل بها الطبراني هذا ويقول له لعمرك، فالكلام كان وما زال متجها للنبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ يعني هو أصل القص هو على النبي عليه الصلاة والسلام، فأين الخروج من السياق؟ هذا مستدرة على المطلوب، لا يوجد أصلا خروج من السياق في الآية التي استشهد بها. الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام وكلا نقص عليك، يعني هو المخاطب الأساسي للقرآن والنبي عليه الصلاة والسلام، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. واضح؟ هذا واضح. الشيء الثاني أن يقال فات الطبراني أن تلك الآية هي بضع آية بالإجماع، كل علماء الرسم والعد لا أحد منهم يقول أن هذه آية برأسها، وهذه قاسمة الظهر، هذه ليست آية برأسها، هي جزء من آية. مفهوم؟ فهل يقال أن جزء الآية لا يكون في معنى نفس الآية التي هو فيها؟ هذا يكون معيب جدا في مجرد الكلام الفصيح، فما بالك بالقرآن. هذا الأول. خلاص؟ إنه ما ادعاه من الآية أنه قد يأتي وله ما يعرف القرآن وما استطاع أن يأتي بغير هذه لعمرك، فهذا مدفوع أنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس خارجا عن سياقه. الثانية أنها جزء من آية، ليست آية لكي يقال أنها نزلت بسبب خرص. خلاص؟ وكذلك لا يعرف عند أحد من المنتسبين للملة أصلا النبي عليه السلام كان ينزل عليه بضع آية، أقل ما ينزل عليه أي آية. فإذا وجب أن الآية نزلت كاملة، نزلت كاملة. خلاص؟ لذلك الفرق الجوهري بين أهل السنة والرافض في الحديث، إنه في الحديث الرافض أن جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل أو أوحى إليكم، إنهم جعلوا حديث الكساء هو سبب نزول الآية. مفهوم؟ وعند أهل السنة لا، السنة النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء أكثر من أنه دعا بالدعاء، يعني الآية كانت قد نزلت أصلا، هو يدعو بجزء منها، لكن ما نزل هذا الجزء فقط ساعتها. مفهوم الفرق؟ مفيش شيء. خلاص؟ طيب، هم قالوا المحط الثاني، قالوا والله الآية ليست في زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، ولو كانت في النساء لوجب أن يقول إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس. خلاص؟ عنكن الرجس. وإن كان هذه الآية في أمهات المؤمنين وجب أن يؤنن ذلك. الإجابة أيضا ميسورة. أولا يقال أهل بيت الرجل لغة واصطلاحا يدخل فيهم الرجل نفسه، يعني صاحب البيت. خلاص؟ من حيث لما يقال أهل بيت فلان، آل فلان، فإن فلانا من ذلك هو ربهم، هو أصل ذلك الأهل. خلاص؟ يعني هو منشأ هؤلاء فهو يدخل فيهم. ومن المعروف أنه إذا دخل المذكر في جماعة النسوة، نعم لقد أوتي هذا موسى الأشعري مزمارا من مزامير آل داود. خلاص؟ هل آل داود هؤلاء لا يشتملهم داود؟ داود رأسهم. فإذا دخل رأس أهل البيت في البيت وراء مذكر، فالآية هنا في أمهات المؤمنين كما هو ظاهر جلي، فإن المذكر إذا دخل في جماعة النسوة لغة فإن الجمع يكون للمذكر. نقول يعني لو أن رجلا دخل في ألف امرأة يقال ذهبوا وقالوا وكتابهم، لا يقال ذهبنا ولا كتابهن. مفهوم؟ طيب، إذا هذا وجه في الرد. الوجه الثاني، وهذا قل من نبه إليه، أن إذا أراد الواحد أن يعظم فردا أو جماعة فإنه يطلق الجمع. يعني لما تقول للإنسان لو تفضلت أعطيني كذا، لو أردت أن يعني يكون فيه شيء من الإجلال أو كذا تقول لو تفضلتم، خلاص. وهذا كثير في كلام العرب وكثير في القرآن، قلنا يا آدم إلى آخره. لكن النحاة اختلفوا في تعظيم الإناث. إذا أردت أن تعظم امرأة أو اثنتين أو ثلاثة، امرأة مثلا تريد أن تقول تسلم، تقول السلام عليك، طب إذا أردت التعظيم هل تقول السلام عليكم أم السلام عليكن؟ السلام عليكم يا أستاذ بوز، لو عندك فكرة في المباحث اللغوية التي تشاركنا فيها، لأن المباحث لغوي الآن، يذهب عنكم الرجل. طائفة من النحاة قالوا أن تعظيم الإناث يكون بجمع مؤنث، خلاص. هو مذهب ابن مالك رحمه الله في التشهير، قال أنه يقال السلام عليكن للمرأة الواحدة. لكن مذهب جماهير النحاة سلفا وخلفا من ابن الحاجب وشبرين في الكتاب قبله و شافية ابن الحاجب في النحو التي شرحها الرضا الاسترابازي وهو راقبي، الرضا صاحب شرح الكافية والشافية، الكافية في الصرف والشافية في النحو، هؤلاء ينصون أن تعظيم الإناث يكون بجمع المذكر الثاني. وهذه من الجوابات التي ذكرها الرازي في مفاتيح الغيب، أنها من مسوغات أنه جاء قوله عز وجل إنما يضغر ليذهب عنكم الرجس تعظيم. الشيء الثالث الإجابة أن يقال أهل البيت وهم المربيهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الآية كما هو يعني لا يخلف فيه يعني إلا من لم يقرأ القرآن، وبالمناسبة أغلب طبعا الشيعة لا يحفظون القرآن ولا يحفظون سورة الأحزاب ولا يحفظون إلا بضع آيات وأحيانا بعض يعني قطع من آيات، خلاص. يعني ربما يعيش الواحد منهم ويموت وهو يحفظ إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس ويظن أنها آية برأسها، ما يعرف أنها جزء من آية عادية، خلاص. ف يا ريت بس يا اخي تركز في الكلام. لفظ اهل البيت هل هو لفظ مذكر ام مؤنث؟ لفظ اهل البيت هل هو لفظ مذكر ام مؤنث؟ لفظ اهل، لفظ اهل هو مذكر ويجمع جمعا مذكر الثالث، خلاص. وان لم يكن يعني جمع مذكر ثالث، خلاص، هو ملحق جمع المذكر السالم، لأن جمع المذكر السالم يجب أن يكون المفرد دالا على مفرد، لكن أهل دل على الجمع، فجمع أهل أهلون، خلاص. فأهل هذا مذكر، فإذا أطلقت لفظ أهل على جماعة من النسوة أهل كنساء مثلا، فتقول السلام عليكم يا أهل البيت والسلام عليكن يا أهل البلد، خلاص. فالآن العلماء يقول إن قال السلام عليكن يا أهل البيت أراد المعنى إن المعنى نسوة، وإن قال السلام عليكم يا أهل البيت أراد مناسبة اللفظ، أراد مناسبة اللفظ، خلاص، أراد مناسبة اللفظ. هذا يعني نظائره في اللغة لا تعد ولا تحصى، إذن الوجه الثالث في كون الضمير جاء في عليكم مذكرا هو مراعاة للفظ أهل، واضح أنهم أهل البيت إن كان مربي للنسوة. إذن يجوز في الوجهين، يجوز أن يقال عليكن ويجوز أن يقال عليكم مراعاة للفظ الأهل، فكلاهما صحيح لا ينكر هذا. مثلا نأتيكم بما هي أصعب منها، لفظ جماعة لا لفظ أهل. لفظ جماعة هذا مطلوب على النداء أو التخصيص، نعم يا أهل البيت أو أخص أهل البيت. فلفظ الجماعة وهي مختومة بالتاء التأنيث يجوز أن تقول جاء جماعة، ويجوز أن تقول جاءت جماعة. لما زوج الوجهان؟ لا أحد معنا من الرسول يقولون أنه كيف جاءت عنكم ما جاءت عنكن، لما جاء الوجهان في جماعة، جاء جماعة وجاءت جماعة؟ الأستاذ كان بيتكلم على فكرة إيه الوجهان؟ نعم يقال الإجابة عن ذلك، من قال جاءت راعى اللفظ. إيه اللفظ؟ إن فيه تاء تأنيث، تاء مربوطة هذه من علامات التأنيث، خلاص. ومن قال جاء مراعاة للمعنى، لأن الجماعة ذكور، مفهوم؟ إذن هذا الوجه الثالث، أنه يقال في اللفظ الذي معناه مغاير للفظ يجوز إجراء الوجهين، وجه ليوافق المعنى ووجه ليوافق اللفظ. كذلك أهل، أهل عكس جماعة، اللفظ مذكر لكن المراد به في الآية مؤنث، فيجوز أن يقال جاء أهلي موافقة لللفظ. طب لو كلهم نساء يجوز أن يقال أيضا جاءت أهلي موافقة للمعنى، فكل لفظ ذلك حاله جاز فيه الوجهان، وهي من المواضع الست التي يذكرها النحويون التي يجوز فيها التذكير والتأنيث، وإنما يختلفون في التذكير والتأنيث أيهما أصح. نقول إذن هذا وجه ثالث في الإجابة عن مجيء عنكم هكذا. الوجه الرابع والأخير في أن عنكم جاء مذكرا، أن الأهل هذا وإن كان لفظا مفردا إلا أنه أريد به الجمع، وهو ما يسمى عند النحويين وليس ترجع للكلام هذا اسمه اسم الجنس الجمعي الإفرادي. اسم الجنس الجمعي الإفرادي هو الاسم الذي لا مفرد له من لفظه كقوم وشعب وجيش وقبيلة، كل هذه الأسماء تدل على جمع في مدلولها لكن لا مفرد لها من لفظها. صحيح ما مفرد قوم، ممكن تقول رجل لكن هل هذا المفرد من لفظه؟ ليس من لفظه، كأن تقول مثلا نساء، ما مفرد نساء؟ امرأة. النحويون مطبقون أن أسماء الجنس الجمعي الإفرادي يجوز تذكيرها وتأنيثها. قال تعالى قال نسوة في المدينة امرأة العزيز، قال نسوة في المدينة، ما الذي جوز أن يأتي نسوة هنا وهو الفاعل المؤنث أن يأتي فاعله مذكرا؟ كون نسوة هو اسم جنس جمعي إفرادي لا مفرد له من جنسه أو من لفظه، خلاص. لكن لو كان قال الجميلات مثلا، الجميلات هذا هل هو اسم عفوا هل هو اسم جنس جمعي ولا جمع مؤنث سالم عادي؟ اسم يدل على جمع على اكثر من ثلاثه من الاناث مختوم بالف وتاء يصدق لعطف مثله عليه بلا تكرار، اذا تعريف الجمع المؤنث السالم. الجميلات ده لو كان يريد ان يقال قال الجميلات أم قال نسوة؟ إذا كان قال الجميلات الأصح فيه والأصح أن يقال قالت الجميلات، فكيف تجوزون هذا في جمع المؤنث وتمنعونه في مثل عنكم أهل البيت؟ إنما يريد الله ليزيل عنكم الرزق أهل البيت. طبعا الضمير هنا المتاع حكوم الشام أصلا القصة بتتكلم فيه في بعض، طبعا في بعض العاصب ما عندهم علاقة بلغة عربية أصلا، خلاص الضمير عنكم هنا طبعا يعود بلا خلاف على أهل البيت، خلاص هو من عود الضمير على متأخر، خلاص. طيب إذا هذه أربعة أوجه في دفع من قال أن قوله يذهب عنكم، يذهب الرزق عنكم، دال أنها ليست في يوم المهلة. الأول اقتضاء، الأول أن يقال أن الرسول داخل فيهم، الثاني أن يقال هو للتعظيم وهو صحيح، الثالث أن يقال هذا لأنه مراعاة للفظ واللفظ مذكر اللي هو أهل، والرابع أن يقال أن ذلك من أجل أن ذلك اسم جنس إفرادي لا مفرد له من لفظه، وما كان حاله كذلك جاز فيه الإفراد، جاز فيه التذكير والتأنيث. خلاص؟ إذا الآية الآن وصلنا الآن بعد الإجابة عن تلك الشبهة أن تلك الآية في أمهات المؤمنين. طيب محرم بي لو تخصص لغة عربية محرم بي. الآن علاقة الحديث بالآية، هم يفسرون الحديث بالآية، نحن نقول حديث الكساء دال بلفظ، دال بلفظ على أن فاطمة وعليا والحسن والحسين هم من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص؟ يعني هذا منطوق الحديث. والآية تدل أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من أهل البيت أيضا، فالجمع بين الآية والحديث يقتضي أن كل من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وأهل الكساء من أهل البيت. هنا يبقى إشكال، الإشكال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة أنت على مكانك أنت على خير، لم يذكرها في الكساء، وهذا ليس صحيح مسلم، هذا في خارج الصحيح الذي في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم فقط جللهم الكساء وقال اللهم هؤلاء أهل البيت. الشيء الثاني أن الحلي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك أهل بيتي، هذا من تعريف الطرفين وهو دال، وهو دال على الحصر. لما تعريف الطرفين يعني تعريف المفرق والخبر، لما تقول هذا المجتهد يعني لا مجتهد غيره، هذا المجتهد، هذا المبتدا، هذا اسم إشارة وسند إشارة من المعارف، والمجتهد محلى بأل وهو أيضا من المعارف، إذا ما تقول هذا المجتهد خلاص، هذا من الإشكالات. الأول وهو عدم إدخال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة في الكساء، نحن ننقض الدعوة أصلا في الآية وهي نزلت قبل حديث الكساء، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هي نزلت في أمهات المؤمنين، خلاص؟ فأمهات المؤمنين طهرنا على أساس تلك الآية قبل حديث الكساء، وهذا هو معنى الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخل هؤلاء في الكساء ودعا لهم اللهم أذهب، اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولما قالت فاطمة ألا، قالت أم سلمة ألا أدخل معكم، قال أنت على خير، يعني معنى هذا النبي صلى الله عليه وسلم الآية أنت على خير يعني أنت ممن نزلت فيه من الآية، مفهوم الكلام يعني أنت لا يعوز في ذلك الدعاء. والدليل على ذلك اللفظ الآخر اللي عند أحمد وغيره أنه قال لا أنت من أزواج النبي. شوف أنت من أزواج النبي يعني أنت من الذين نزلت فيه من آية أصلا، ما وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم لها أنت من أزواج النبي، بينما زوج الرجل من أهله قطعا بلا خلاف في اللغة. الله عز وجل في القرآن سمى أهل البيت على المرأة منفردة بمناسبة، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وما كان في أحد في البيت إلا إبراهيم وامرأته التي كانت قائمة فضحكت. مين أهل البيت في الآية؟ إنه حميد مجيد. فأهل البيت من حيث اللغة وفي القرآن وفي السنة الزوجة داخلة فيهم اتفاقا، بل وقد يطلق على الزوجة أهل البيت مستقلة. مفهوم؟ يعني قد يطلق على الزوجة أهل البيت مستقلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها، الرجل يقول مثلا وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. من أهل البيت الذين يكفلونه وهم له ناصحون في تلك الآية عند كل المفسرين سنة ورافضة؟ يعني أم موسى. انظر أمه في أهل البيت الذين يكفلونه وهم له ناصحون. فأنتم كيف تفهمون، من قول يسوع السلام لأم سلمة أنت زوج النبي إن معناها أنت لست من أهل البيت تدخلي تحت الشفاعة، هو معنى عكس ما فهمته مطلقا. يقول لها أنت زوج النبي أصلا، أنت أصلا الذين دخلت في الآية. النبي صلى الله عليه وسلم حديث الكساء هو أضاف هؤلاء الأربعة إلى أهل البيت، يعني هذا الحديث هو كرامة للأربعة من حيث أنه أضافهم لأهل البيت. مفهوم؟ طيب هذا الأول. إذا هذا الإجابة عن إشكال أنه قال أم سلمة أنت على خير، هذه تحكية لها، أنت على خير، أنت على مكانك، أنت من أزواج النبي. خلاص. الإشكال الثاني هو قوله أولئك، كيف أخرجنا من الآية؟ هي أن هو يقول لها أنت من أزواج النبي. خلاص. يا طارق ربما كان بيني وبينك نقاش سابق، فيعني لو تريد تناقش أهلا وسهلا، لكن لا تقل كلاما يعني لا يقوله من لا يدري ما يخرج من رأسه. من قال من العرف يصادم الشرع في أن الزوجة من أهل البيت؟ هذا القرآن. قوله أولئك أهل البيت بتعريف الطرفين، هل يقتضي الحصر؟ هل يقول الحصر دائما أم لا؟ نحن نقول ذلك مخصوص بلا خلاف بين الطائفتين السنة والشيعة. كيف؟ عندنا هذا غير مراد على ظاهره بدلالة الآية أن أمهات المؤمنين داخلات في ذلك. هم يقولون والله نحن ننازع في هذا، أنت تستدل بمحل النزاع على محل النزاع، نحن لا ندخل أصلا هؤلاء النساء في أهل البيت، فكيف مخصوص؟ هو مخصوص عند الشيعة بدخول الأئمة. خلاص. وإلا هذا من ذلك جحد إهانة الثمانية. هل الأئمة يدخلون في ذلك يا أخ 123؟ أحسن، أنا لا أخالف في هذا. إذا كون الأئمة دخلوا بدليل خاص دال أن ذلك النص مخصوص. النصوص ثلاثة من حيث العموم والخصوص عند الأصوليين. لو أنت درست حلقات الأصول بتاعة الشيرازي أو درست الكفاية في علم الأصول، خلاص، أو درست أي كتاب من الأصول عندكم، النص من حيث العموم والخصوص عام باق على عمومه، وعام مخصوص، وعام يراد به الخصوص. صحيح؟ العام على عمومه. تقول عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر. عفوا. لما الله عز وجل يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الناس هذا عام بقي على عمومه، يعني كل الناس، المؤمن والفاجر يفسدون. خلاص. طب لما الله عز وجل يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الناس هذه كان ليه عام يربي عموم كل الناس في الارض كما لقوا على نبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، يربيهم المشركون. هذا هو التقسيم الثاني، يربيه، هذا يسمى العام الذي يربيه الخشوع، يعني على غير وضعه اللغوي. الشيء الثالث اللي يسمى عند الاصوليين هو العام المخصوص، يعني هو اصله عام باقي على عمومه، ثم جاءه دليل خاص فقصه. خلاص، كقولي مثلا عز وجل في بدايه الظهار، والذين يظاهرون من نسائكم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه مطلقا. الذين يقولون هذا عام يربي العموم، ابو حنيفه مثلا يرى أنه لو إنسان ظهر له أن يعتق كافرا، لكن الجماهير يخصون ذلك بقوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فلا يسمى عام ربي خصوص ولا يسمى عام مخصوص، هذا يسمى عاما مخصوصا يخص بدليل آخر. فأنت الآن توافقني أن هذا عام مخصوص، مخالفوك يقولون مخصوص بالآية، والآية أقوى في الحجية من حيث الثبوت والدلالة من حيث الكتاب، وأنت تقول هو مخصوص بدليل خاص الآية مما، وأنا أقرك على هذا تنزلا. واضح؟ فإذا أقر أن حديث الكفى عام مخصوص، فإن الأصوليين لا يختلفون سواء سنة أو شيعة مذهب المتكلمين واحد في مسألة هي والحسين العام إذا دخله الخصوص أو الاستثناء هل تبقى دلالته؟ هل تبقى دلالته على غير المخصوص والمستثنى قطعية؟ هذه مسألة مهمة يا إخوة. الآن هناك نص عام دخله خصوص أو استثناء، والاستثناء نوع من التخصيص، هل يبقى ذلك العام دلالته على الأفراد الأخرى التي لم تستثنى قطعية؟ قالوا لا، ظنية. يعني لو أنا جئتك وقلت لك نعطي مثالا، كل من دخل الدار فأعطيه درهما، ده المثال اللي بيقوله البيضاوي في منهاج الأصول، كل من دخل الدار فأعطيه درهما، هذا عام لأن كل من ألفاظ العموم عند الأصوليين. خلاص، ثم جئت فقلت إلا زيدا، هذا أنا عام مخصوص خصوص. السؤال الذي يبقى، هل دلالة الأمر أعطي درهما كل من دخل الدار تبقى قطعية في بقية الأفراد ما عدا زيد أم لا؟ قالوا لا طبعا، كيف تبقى قطعية؟ إذا كان دخلوا التخصيص يجب لأنه أظهر دليل أنه لا تبقى قطعية، أنك ممكن تقول، ممكن تجوز العطف، تقول إذا أعطي كل من دخل الدار درهما إلا زيدا، وممكن بقى تقول لي وعمرا صحيح وأسدا وعبد الله خلاص، لكن النص يبقى قطعيا في دلالته إذا كان إلا خاصا يربي الخصوص أو عاما يربي العموم. فإذا دخله للاستثناء أو التخصيص، التخصيص كان تقول أعطي كل من دخل درهما، ثم بعد قليل تقول أعطي كل من دخل مسلما درهما، لأن التخصيص خصص بالوصف قيد، ممكن بعد ذلك يجوز العطف، تقول أعطي من دخل مسلما عربيا، عايز مسلم عربي، مسلما عربيا مصريا، مسلما عربيا مصريا سكندريا. إذا ما دخله الخصوص واشتمله الاستثناء لم يبق في دلالته قطع على عموم، وهذا متقرر. خلاص، متقرر عند المتكلمين. فإذا ظهر ذلك، ظهر أن أولئك أهل بيتي هو مخصوص باتفاق الطائفتين تخصيصا له، هو مخصوص. وهذا قال به شيخ الإسلام ابن تيمية من هذه السنة في رده على ابن المطهر، قال ذلك، قال هو مخصوص باتفاق الطرفين، ما في أحد لا سني ولا شيء يقول إن الحديث عام على عمومه، إنه عام ربي العموم، هذا يكون خطأ. إذا كان كذلك دل أنه ظني ودلالة القرآن قطعية فدلالته مقدمة وهو مخصوص بالآية. واضح؟ إذا هذا هو معنى الكلام في حديث الكفاء. حديث الكفاء يشمل كلام في مضاخرة والعصمة. هل معنى الطهارة وإرادة الله عز وجل في الآية هي إرادة كونية أن الله يريد أن يطهرهم؟ هذا هو الكلام عن لقاء آخر. وجزاكم الله خيرا وعلى حسن الاجتماع وكان حق إطالة. يا ريت لو في أحد من الضيوف يريد أن يناقش في تلك المسائل لا يكن سلبيا، يعني لا تكن إن مع إن أحسن الناس أحسنت أو إن أساء وأسأت، ولكن وطن نفسك إن أحسن الناس أحسنت أو إن أساء لم تسئ. خلاص، وأنا أنصح دائما الجماعة يعني بعض الإخوة من قريب الحق أن يجتهدوا في طلب العلم ولا يعني يفرطوا فيه بالتقليد فقط. جزاكم الله خيرا وأسف على الإطالة، طلبناكم ناجح في الأدب.